الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، أخذنا في الدرس الماضي حديث أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال الله تعالى: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيت لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وعرفنا أن هذا الحديث فيه فضل عظيم للتوحيد، وأنه من أسباب كفارة الذنوب، والحديث كما عرفنا على من ترك جميع الشرك، فيدخل في ذلك الشرك الأكبر والشرك الأصغر. فمن حقق التوحيد وترك جميع الشرك ما ظهر منه وما بطن، ولا سيما الشرك المتعلق بالإرادات والنيات، فإن حسنة التوحيد حسنة عظيمة. وكما ذكر العلامة ابن القيم رحمة الله عليه أن الكبائر بالنسبة للشرك بالله عز وجل كالصغائر، الكبائر بالنسبة للشرك بالله عز وجل كالصغائر. فمن ترك الشرك بالله عز وجل كفر الله عنه سائر الذنوب بحسنة التوحيد: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فبين الله عز وجل أن من اجتنب الكبائر كفر الله عز وجل عنه السيئات التي هي دون الكبائر. وسائر الذنوب التي هي داخلة في مسمى الكبائر بالنسبة إلى الشرك بالله عز وجل كمنزلة الصغيرة من الكبيرة. فإذا ترك الإنسان الشرك بالكلية، الشرك الأكبر والشرك الأصغر، وحقق التوحيد، فإن الله عز وجل يكفر عنه سائر الذنوب. كما أن من اجتنب الكبائر التي هي دون الشرك ودون الكفر، دون الشرك الأكبر والكفر الأكبر، يكفر الله عز وجل عنه الصغائر: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فمن ترك الكبائر التي هي دون الشرك الأكبر ودون الكفر الأكبر فإن الله عز وجل يكفر عنه الصغائر. ومن ترك الشرك بقسميه الأكبر والأصغر وحقق التوحيد فإن الكبائر التي هي دون ذلك بمنزلة الصغائر، فيكفر الله عز وجل عن العبد تلك الكبائر بحسنة التوحيد التي حققها. وهذا الحديث يدل على ذلك: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لا شرك أكبر ولا شرك أصغر. والنكرة في سياق النفي تفيد العموم: لأتيتك بقرابها مغفرة. قال المؤلف رحمه الله في ختام هذا الباب فيه مسائل: الأولى سعة فضل الله، وأدلة الباب تدل على ذلك، فإن أدلة الباب تدل على أن من حقق التوحيد دخل الجنة، ومن حقق التوحيد حرم الله عليه النار، ومن اجتنب حقق التوحيد واجتنب الشرك كفر الله سبحانه وتعالى عنه جميع الذنوب التي اقترفها. وهذا فضل واسع من الله عز وجل أن العبد ينال الثواب الكثير على العمل اليسير. وذاك العمل اليسير هو عظيم المقدار عند الله عز وجل، وإن كان من الأعمال اليسيرة أي السهلة، إلا أنه عظيم المقدار عند الله عز وجل، فيجازي الناس سبحانه وتعالى عليه هذا الجزاء الكبير. قال الثاني: كثر ثواب التوحيد عند الله. وأدلة الباب تدل على ذلك، ومن ذلك حديث أبي سعيد الخدري الذي سبق معنا في كلام موسى عليه الصلاة والسلام مع ربي سبحانه وتعالى في فضل كلمة التوحيد، وأن السماوات والأرض لو كانت في كفة ولا إله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. وهذا يدل على كثرة ثواب التوحيد عند الله عز وجل، بحيث أن الميزان يثقل بتلك الحسنات أو بتلك الحسنة العظيمة وتكون حسنة التوحيد أعظم من السماوات والأرض. قال الثالثة تكفير، نعم الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب. وحديث أنس الذي قرأناه قريبا يدل على ذلك: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، نعم، ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. اي نعم، هو نسأل عن الحديث على بابه، ليس المعنى أن الإنسان يسامع في الذنوب مؤملا التوحيد، هذا من الغرور، فمن يدريه أنه حقق التوحيد أو لا، وما يدريه أنه سوف ينال هذا الفضل أو لا، فقد يكون في قلبه شيء من الشرك الخفي، وقد يكون مقصرا في أمر التوحيد. فالواجب هو الابتعاد عن الذنوب، ولا يحتقر الإنسان الذنوب ولو كانت من الصغائر، والصغيرة إن استهان العبد بها وش تصير؟ تصير كبيرة. فإن الأعمال وإن كانت من الصغائر تعظم وتكبر باعتبار ما في القلوب من عدم المبالاة والاحتقار، فتصير من الكبائر. قال الرابع: تفسير الآية التي في سورة الأنعام، وهي قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فبين الله سبحانه وتعالى أن من آمن بالله عز وجل واتقى الظلم الذي هو الشرك فله الأمن والهداية، فله الأمن كما عرفنا من عذاب الله عز وجل، فلا يخلد في نار جهنم ولا يهلك هلاك الهلاك الذي حصل للأمم السابقة، فإن الله عز وجل أهلك الكافرين والمشركين. ومن كان موحدا لله عز وجل، وإن كان عاصيا فلا يهلك الله عز وجل كما أهلك من مضى من الكافرين والمشركين. وله الهداية في الدنيا وفي الآخرة، وقد سبق الكلام على معنى الآية. قال خامسة: تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، وهي شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله، وأن محمد عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وأن الجنة حق والنار حق. وقد سبق التأمل في الحديث وتكلمنا عن معناه فيما مضى. قال السادس: أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين. وذلك أنه في حديث عتبان إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، والمعنى ليس كل من قال لا إله إلا الله ينجو من عذاب الله ويكون من أهل الجنة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله حرم على من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، لابد من الإخلاص. وهكذا لابد من سائر الشروط المعتبرة للشهادة، وقد سبق الكلام عليها. فينال العبد الفضل المذكور في مثل هذه الأحاديث إذا حقق كلمة التوحيد ولم يكتفي مجرد التلفظ بها، فإن المشركين يتلفظون بها وهم في الدرك الأسفل من النار. وكم من مشرك يتلفظ بها وهو من أصحاب السعير، يقول لا إله إلا الله ويذبح لغير الله، ويقول لا إله إلا الله ويندل لغير الله، ويقول لا إله إلا الله ويتوكل ويستعين ويدعو ويستغيث لغير الله عز وجل. فكم من مشرك يتلفظ بها وينقضها بأقواله وأفعاله. فليس المراد بذلك مجرد القول، وإنما كما ذكرنا عن علام القيم أن المراد بذلك القول التام، ولا يكون قولا تاما إلا إذا قالها محققا بشروطها وأركانها. قال: أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده أي من أدلة، تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين. قال السابعة: التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان، وهو يبتغي بذلك وجه الله، وليس مجرد قول من غير إخلاص، فإن القول من غير إخلاص لا ينفع، وهو قول فاسد ولا يؤجر عليه. قال الثامن: كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، يشير إلى حديث أبي سعيد الخدري حيث أن الله عز وجل بيّن لموسى عليه الصلاة والسلام فضل هذه الكلمة، وسبق ما في الحديث من الضعف. نقف عند هذه المسألة إلى هنا، والحمد لله.